ようこそ黒い翼に。
الحلقة 16 من كروي تسوباسا بتقديم تنساي فقط لنبدأ. الفترة اللي فاتت شفت مجموعة أعمال، خلينا نبدأها بمجموعة أفلام. وأول فيلم هو Wolf Children، واسمه الياباني أوكامي كودومونو أمي تويكي. الفيلم هذا مشهور نوعا ما، خلينا نقول يعني غالبا بسبب مخرجه، يعني المخرج هذا تحديدا عنده مجموعة أفلام لها جمهور نقدر نقول، ومعروف المخرج يعني، ومن أشهر المخرجين اللي مخرجي الأفلام تحديدا في الأنمي يعني في الصناعة، اللي هو هوسادا مامورو، اللي هو مخرج أفلام تانية مثل باكيمون ونوكو. وعنده تقريبا أجدد فيلم لي كان ميراي نو ميراي. فالمخرج هذا سمعت بأفلامه، وأفلامه ليها صدى يعني، وبسبب الصدى هذا دائما كنت يعني كنت نبي نشوفهم. ولكن بسبب تجربتي الأولى مع الفيلم هذا تحديدا اللي بنتكلم عليه، حسيت أني ديما كنت نوقف قبل ما نشوف أي فيلم لي. فالفيلم هذا تحديدا اللي هو Wolf Children شفته أول مرة من فترة طويلة، ولما شفته ما كملتهاش، شفت بدايته تقريبا فقط، يعني 20 دقيقة أو شيء زيكي. نقدر نقول بسبب مللي منه، يعني الفترة اللي شفتها الفيلم ما كانش عندي قناعة بنيتها مع السنوات اللي فاتوا، اللي هي قناعة انك الفيلم لازم تشوفه كامل. الافلام ليس مش مصنوعة من اجل انك تشوف جزء منها وتقرر هل تعجبك او لا، يعني الافلام هو محتوى تشوفه كامل، ساعة او ساعتين تشوفها كاملة في جلسة واحدة، عكس مثلا الاعمال التلفزيونية اللي هي سواء كانت انمي او مسلسلات، اللي تقدر تشوف منها حلقه، تقدر تشوف منها 20 دقيقه، تقدر تشوف منها ايا كان وتوقف، لان المحتوى ده مصنوع بطريقه انه يجذبك في كل لحظه او في كل مشهد انت تشوفه ليه. فهمت كيف؟ لان على التلفزيون ولازم يجذب المشاهد. فرجعت نشوف الفيلم هذا لاني لازم نشوف التجربه كامله يعني، ولان اول فيلم شفته لي هوسودا، فامبيشن نظلم أفلام الراجل ونعرف شنو الشيء الفعلي ما عجبنيش في المرة الأولى اللي شفتها. فأولا الفيلم بدأ بطريقة جدا ممتازة، الإخراج، نوع البناء اللي تم في البداية كده، الأحداث يعني بداية الفيلم، يعني الأكت الأول اللي أشرح لك كل شيء تقريبا عن القصة، كل شيء تحتاج تعرفه، كان أفضل شيء في الفيلم نوعا ما. يعني النهاية كانت أفضل، بس إخراجيا الفيلم بدايته ممتازة، الفيلم بشكل عام ممتاز يعني إخراجيا، تحديدا إخراج المشاهد وسكرين بلاي والنظرة الإخراجية وراء كل فريم في الفيلم. ما هوش الفيلم عرفت نقول لك التوب تير في المجال، يعني هو فعلا فيلم ممتاز من الناحية هذه يعني إخراجيا، ولكن مش هتشوفه لأنك بتشوف شيء مختلف جدا عن باقي الصناعة يعني. ما نقدرش نقارن يعني مثلا بافلام ماساكي واسا اللي يدير في اشياء غريبه جدا واشياء مبتكره جدا. فالفيلم هذا فيه كثير طرق اعتياديه في تصوير واللوحه، طبعا هذه كلها من ناحيه، طبعا ناحيه الانيميشن يعني. من ناحيه الكتابيه الفيلم بسيط جدا، فهمت كيف؟ ليس في قصة الأساسية ولكن في طريقة عرض القصة دي بحد ذاتها. يعني الفيلم يمشي من البداية إلى تقريبا نهاية الأكت الأول بطريقة ممتازة من ناحية الكتابة، يعني كيف عرض لك كل شيء بالأسلوب هذا. بعتالي الفيلم يبسط الفكرة ويمشي برتم بطيء جدا، يحاول أن يحط أساسات معينة، لكن في خلال الفترة دي الفيلم عرفت كيف يوقف يعطيك كتابة يعتمد بشكل كبير على الجانب البصري، والجانب البصري ما هوش جانب مندمج 100% مع الجانب الكتابي، يعني تحس انه في مشاهد بصرية ملهاش تأثير كتابي كبير، فما نحسش ان الفيلم كتب من اجل انه يكون فيلم، او القصة ما كتبتش سكريبت حد ذاتها ما كتبش انه يكون فيلم، او ما كتبش انه يكون عناصر توضح من خلال فيلم. فهذا الشيء في نصه يبان الشيء هذا بشكل كبير. في النهاية وفي البداية الفيلم أفضل شيء، يعني نهايته هي أفضل شيء، بدايته هي ثاني أفضل شيء. فمشكلتي في النص، يعني مشكلتي في الفراغ اللي يصير بين الكتابة والجانب البصري. الفيلم ننصح به بشكل كبير جدا لو انك تحب الأفلام الأنمي الجميلة بصريا، يعني بعد لو شفت أفلام قبلي يعني أول شيء لازم تشوفه، فبالتالي تقدر تشوف أفلام هوسودا اللي هذا الفيلم الوحيد اللي شفته منها، لكن متوقع أن الأفلام التانية بنفس القيمة البصرية، لأن يعني كلام كثير عن الأفلام هذه من ناحية هذه. في جمهور كبير حب الفيلم بسبب بساطة الكتابة وتحس الحنين هذا في أسلوب الكتابة هذا اللي ما عادش يستخدم بشكل كبير حاليا، فممكن تستمتع بالفيلم بسبب هذا، يعني الكتابة بسيطة ومباشرة وكلاسيكية. تمام، هذا كان Wolf Children. أوكي، الفيلم اللي بعده هو Sound of Metal. الفيلم هذا من أفلام السنة اللي فاتت 2020، وفي قوائم الناس اللي يشوفوا أفضل الأفلام كان موجود في يعني أغلب الناس اللي شافوه حطوه على أساس أنه أحد أفضل أفلام السنة اللي فاتت. مش عارف ليش شفته تحديدا، يعني مش عارف شن السبب، لكن قابلت قدامي ونزلته وشفته. الفيلم هذا مش عارف أعطاني إحساس سينما حقيقي، خليني نسميه، لأن لو في شيء أنت بتقدره في السينما وفي الفيلم الممتاز هو الفيلم اللي يقدر يعطيك بداية ممتازة يقول لك فيها من البطل، وفي نفس الوقت يعطيك فيها سيناريو للأحداث. الشيء هذا هو اللي يخلي الأفلام برأيي أفضل من أي ميديا ترفيهي تاني يعني. فليش؟ لأن الأفلام في بداية الفيلم عندها اختبار اللي هو أول 15 دقيقة. أول 15 دقيقة هذه لازم يحط فيها أكبر قدر من المعلومات عن الشخصية الرئيسية، في نفس الوقت يعطيك فيها سيناريو أحداث قاعد يصير، بس أنت ما تملش يعني، فقط تشوف معلومات مباشرة يعطي لك فيها الشخصية الرئيسية. فغالبا شي يديروا، غالبا يعطيك سيناريو، مثلا شخص ينوض من يعني يطلع من المكان اللي هو موجود فيه مثلا ويمشي لمكان ثاني، وخلال المشي مثلا في الطريق يشوف مثلا شخص في الشارع ويكلمه ومش عارف شي. فمن خلال التفاعلات دي البسيطة اللي تصير يوريك من هو البطل، فهمت كيف؟ أو من هو الشخصية الرئيسية في الفيلم. فتشوف مثلا يقابل الشخص هذا يقول له كلمتين وتتعرف انت جزء من الشخصيه من خلال شيء هذا، الشخصيه مثلا فخوره بنفسها او متفاخره بنفسها، او شخصيه مش واثق في نفسها، ايا كان الشيء اللي يحاول يقوله لك. الاشياء هذه اللي تخلي متعه التمعن في الافلام تكبر اكثر من المحتوى الترفيهي الثاني، لأنها مدروسة، فهمت كيف؟ يعني الفيلم ياخذ وقت في صناعته ويدرس تقريبا كل مشهد يوضع في الفيلم ليه سبب من أجله، أو سببين أو ثلاثة أو أربعة. فهذا الشيء اللي قلت زي ما قلت في الفيلم اللي قبل، ان الفيلم في نصه ما كانش فيه اكتر من سبب لوجود المشاهد غير يعني السبب البصري، ما كانش فيه سبب كتابي واضح جدا، سبب كتابي البديهي يعني البناء اللي قاعد يصير، لكن ما فيش سبب تاني مكدس تحت السبب هذا. وهذا هو التكديس اللي يعجبني، يعني التكديس اللي يكون يبني وما يبنيش، يعني هو قاعد يمشي في الأحداث وقاعد يبني بشوية، لكن في نفس الوقت قاعد يقول لك فلب أشياء من خلال شيء، والأشياء تكون بصرية طبعا، يعني مش مجرد شخصي راوي مثلا يقول لك كل شيء، يعني زي الأعمال القديمة يعني مثلا. فيا الشيء هذا موجود في الفيلم هذا بشكل مبهر جدا في بدايته، يعني من أجمل البدايات اللي شفتها من فترة طويلة. البداية الفيلم هذا المشهد هو مشهد في زي التريلر أو باص، وطريقة العرضة كانت واو، كانت واو من البداية، لين يصير حدث معين وحدث الهوك في الفيلم هذا أو الشيء اللي يشدك. فالفيلم ممتاز كسينما، ممتاز كالشيء هذا اللي تكلمت عليه اللي هو التكديس. في مشاهد درامية ثقيلة جدا في على نهاية الفيلم، ونسق درامي ممتاز جدا، تمثيل ممتاز، الفيلم ممتاز جدا. لو انك تبي فيلم درامي ثقيل يناقش فكرة، يناقش مسألة معينة، يتكلم على ناس او فئة من المجتمع صعب انك تكون مكانهم، صعب انك تفهمهم. اليوم الناس اللي ما يسمعوش بشكل كويس، يعني اللي عندهم مشكلة في السمع، يغطي الشيء هذا بشكل ممتاز جدا. يعني حسيت في الفيلم اني عشت التجربة، حسيت اني وليت شخص اطرش في الفيلم. فالافلام هذه اللي هي الافلام اللي عندها قيمة فعلية، يعني لما تشوف سينما وتبي تشوف تجربة تعطيك شيء تخليك تحس بشيء صعب انك تحس به. يعني الفيلم ممتاز ممتاز. اوكي، هذا ساوند اوف ميتال. ننتقل هو للفيلم اللي بعده، واللي هو فيلم مشهور جدا، تمام. والفيلم هذا شهرته أعلى من إني نشرح شنو هو. جلادياتور. جلادياتور الفيلم 2000 الفيلم نزل في سنة 2000. ما شفتش الفيلم أبدا قبل الفترة هذه، يعني كان لي ما طبعا نسمع به، لكن ما عمري قلت خليني نشوفه. أولا يعني فيلم يعني قديم، تقدر تقول 2000 يعني سنة 2000 يعني عتى علي الزمن، يعني هذه الفكرة اللي كانت عندي يعني على الفيلم. فهو ينعرض على التلفزيون حتى عربيا بشكل كبير، فممكن شفت لقطات لكن ما عمريش ركزت وشفت الفيلم. فخليني تو نقول ان الفيلم هذا كان مبهر جدا، اوكي، لان لو انا خشيت عليه بانطباع اني بنشوف تاريخ او خليني نقول الافلام جتها فترة اللي هي التضخم في الانتاج، وهذا يعتبر من أبرز الأعمال اللي صار فيها تضخم الإنتاج. يعني اللي كان الفيلم فجأة كي ميزانية تضخمة جدا، وفيه مؤثرات بصرية ومؤثرات بشكل كبير جدا، فتوقعت أني بنشوف أشياء غبية من ناحية المؤثرات تحديدا، يعني أشياء قديمة يعني. فالفيلم فاجأني جدا، الفيلم كتابته يعني إلى حد ما ممتازة، الإخراج فيه واو، شيء ثوري جدا، فجأني. أنا خاش توقعاتي كده تقول منخفضة شوية، ما نبيش نحس بالملل في تجربتي معه، لكن حسيت أنه أكبر من إن ناس، قصدي أكبر من الصورة اللي وصلتني. فيا الفيلم ممتاز. وشيء اللي بنتكلم عليه في الفيلم هذا اللي هو الأجواء، تمام. الفيلم هذا عرفت الكلام تاني في الحلقة اللي فاتت تقريبا عن اليابانيين وكيف انهم ما يعرفوش يضبطوا الأجواء في أعمالهم، وديما أجواءهم تطلع مشابهة للأنمي وتكون سيئة، أو تطلع شيكي كرينجي وغير ملائم للنص واللي قاعد يصير. فالفيلم هذا فاجأني انه حط أجواء، طبعا بحكم انه يتكلم في عصر الرومان ويعني شيء قديم جدا، فحسيت حط أجواء كيكي بنت لي أعمال جت بعده. يعني حسيت إن Game of Thrones خديه بشكل كبير في أجواء المسلسل، نتكلم من الفيلم هذا. يعني الأجواء والكتابة والحوارات وطريقة التمثيل والتوجه التمثيلي اللي صنعت الأجواء بشكل كامل خلقت بطريقة ملائمة جدا، ما نقدرش نقول الحقبة، ولكن لعمل تاريخي خيالي يغطي مثلا آرك معين لشخصية، واللي اختامنا جيم اوف ثرونز كثير جدا جدا في رأيي. يعني الأسلوب هذا مش عارفه هل خدها من عمل قبله ولا هو مأخوذ، لازم نبحث في الموضوع شوية، لكن صعب جدا انك تقول ان الفيلم هذا ما كانش بداية لحقبة جديدة في 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 الصناعة بشكل كامل. يعني يا الأجواء تحديدا كانت مبهرة بالنسبة لي. طبعا الفيلم بشكل عام فيش داعي نتكلم عليه، يعني إخراج وما شابه، فيلم ممتاز طبعا. بس نكمل الجلسة، في فيلم تاني قارنوا فيه بالفيلم هذا بشكل كبير، واللي هو بريف هارت، اللي هو نزل في 1995. الفيلم هذا شفته بعد جلاديتر، فاللي صار اني خشيت له أساس اني بتشوف المقارنة لجلاديتر، وهذه كانت غلط يعني. صارت لي صدمة في بداية الفيلم، اوكي احنا خشينك، اوكي. ف الفيلم مختلف، مش المختلف عن جلاديتر، مش عارف علاش المقارنه تصير تحديدا في موضوع في جزئيه الاجواء اللي كنت اتكلم عليها. الفيلم هذا اجواءه ما هيش ابدا اجواء جديه اللي يعطيها لجلاديتر، او اجواء الواقعيه المختلقه، خلينا نسمها، او اللي يحسك انك في انك عايش في واقع، لكن لما جيت تقيسها في 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 بعد مش مدروس. لكن بصفه عامه الفيلم هذا هو حاول يعطيك كأنه حكايه عرفت من الروايات القديمه اللي هي تكون على المسارح، الروايات المسرحيه اللي هي تكون فيها بطل وفيها اميره ومش عارفين ايه، عرفت الاجواء المسرحيه هذه، نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء موجود في الفيلم هذا، ولكن بلمسة مختلفة شوي. فواضح اقتباس الفيلم هذا من قصة أو من شيء، من ما نعرفش أصل القصة من جاي، هي تاريخيا تقريبا صحيحة لكن فيها طبعا تغييرات. الفيلم ما ياخدش نفسه بشكل جدي، أو خلينا نقول بشكل واقعي، تمام، ياخد الفكرة هذه بطريقة مسرحية بشكل كبير جدا. مؤثراته ما فيش مقارنة بينه وبلادي جلاديتر، يعني المؤثرات الموجودة فيه كلها مؤثرات، عرفت، يوريك يعطيك لمحة على الأفلام اللي قبله، تمام، عكس جلاديتر. جلاديتر يوريك شنو فيه في المستقبل، شنو ممكن احنا نديره في صناعة الأفلام والصناعة البصرية بصفة عامة، يعني صناعة الصور المتحركة في المستقبل كيف بتكون. لكن بريف هارت يوريك الماضي، يوريك شنو كانوا يستخدموا في الماضي، شنو المؤثرات اللي كانت دارجة وقتها، اشياء زي كي حسيت ان الفيلم المفروض يكون في الثمانينات وليس في التسعينات. يعني لو كان في الثمانينات كان بيكون شيء ثوري، لكن في التسعينات موش فعليا شيء ثوري، لانه فعليا تابع للي قبله، فهمت كيف؟ باني عليه بشكل بسيط، لكن ما هوش مغير او شيء قفزة. وهذا الشيء اللي معني شايف افلام يعني كثيره نوعا ما من التسعينات، حسيت الفيلم هذا جاي من حقبه اقدم، جاي من مخرج اقدم، والمخرج فعلا قديم، يعني الرجل اللي يخرج الفيلم هذا يعتبر عتيق، اخرج افلام في الستينات والسبعينات. ف ما نشوفش في اي 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 اي, أي امكانيه انك تقارن، ولكن حاولت اني اقلم نفسي خلال المشاهده. الفيلم طويل تقريبا 3 ساعات، فخليت أقلم نفسي إني نتعود على أو نحي جلاديتر من راسي ونفكر في الفيلم كأسلوبه والطريقة اللي حاول يقدم بها القصة. وفعلا شيء يعني كان بتشوف شيء قديم مسرحي، بتشوف شيء جميل. نهاية الفيلم هي ممكن أفضل شيء فيه، المشهد الأيقوني في النهاية، لو انك يعني ما تعرفاش لازم تشوف الفيلم، بس تشوف المشهد تحديدا 3 ساعات بس تشوف المشهد الاخير ده اللي ممتاز جدا، واتوقع انه يعني اثر بشكل كبير، هو فعلا سبب شهرة الفيلم نقدر نقول. والسيناريو طبعا التقليدي اللي فيه والاشياء اللي صارت فيه. يا ما فيش امكانيه مقارنه بينه وبين جلاديتر، الا مقارنه طبعا بين المشاهد الايقونيه في رياضه وعده، يعني زي مثلا المشهد الاخير. تمام، الفيلم اللي بعده اللي هو بلاك سوان. هذا الفيلم من اخراج داريان أرنوفسكي. المخرج هذا شفت له فيلم من قبل اللي هو ريكوايم فور ا دريم، فيلم ممتاز كان، ومر عليه افلامه بشكل كامل يعني، وهذا تاني فيلم نشوفه له اللي هو طبعا نزل في 2010، وكان لي صدى سمعت عليه يعني في السنوات اللي فاتوا. ف خشيت الفيلم بدون تقريبا اي توقعات كبيره، غير الناحيه الاخراجيه، لاني شفت الفيلم ريكوايم فور دريم كان فيلم ممتاز. في شيء في الفيلم هذا يا اخي، الفيلم هذا مذهل في كيف يخليك مشدود على طول الفيلم. تمام، الفيلم يناقش حاله يمر بها اي شخص تقريبا، اللي حاله الضغط النفسي. تمام، والضغط النفسي هذا ممكن يجيك، لكن نسبة الضغط النفسي اللي موجودة في الشخصية الرئيسية في الفيلم مضاعفة بشكل جنوني للشيء اللي ممكن يجيك انت كشخص يعني في حياتك العادية. يعني ممكن تمر بجزئية الضغط هذا في ثواني معدودة او في دقائق معدودة، لكن الشخصية هذه تقريبا عايشة على طول الفيلم بمستوى الضغط العالي جدا هذا، والضغط هذا يولد توتر للشخصية في تصرفاتها وفي حياتها. والفيلم حاول انه يعكس لك التوتر هذا في عناصر كثيرة جدا، بحيث توصلك وانت مقعمز على الكرسي في غرفتك. فالشيء اللي وصلني من الفيلم هذا اني طول الفيلم عرفت العضلة الخلفية في ظهرك، العضلة اللي لو استريحت انت خلاص مستريح، هذه العضلة انا ما بتش تستريح يعني طول الفيلم وانا عضلة مشدودة. الشيء هذا اول شيء بنقول انه تحية للفيلم، تحية لأرنوفسكي، لان خلاني نحس بالشعور هذا، والشعور هذا موش مريح ابدا يعني، انت ماكش في حالة مريحة ابدا. فما نقدرش نقول انه هو ميزة للفيلم، ولكن نقدر نقول انه هو انجاز للفيلم، انه خلاك تحس بالشعور هذا. واتوقع فيها الناس ممكن ما تحبش الفيلم بسبب شيء هذا يعني، مش عارف، ما ناقشتش حد من قبل على الموضوع هذا، لكن في جمهور ما يحبش الفيلم ممكن بسبب الاجواء هذه. وطريقه عرض الفيلم للاجواء، خلينا نتكلم كي بالتفصيل. اول شيء الكاميرا سينماتوغرافي، يعني اغلب اللقطات كانت لقطات كلوز اب او لقطات قريبه للشخصيات، نادرة جدا اللقطات البعيدة في الفيلم، وحتى لو كانت بعيدة يكون في مغزى منها يعني، ما تكونش بعيدة فقط لينك بس يوريك المكان كيف واستمتع شوف المنظر لا ما فيش من الدو يعني، لازم لقطة قريبة على الوجه بس يوريك ملامح الممثلين اللي كانوا جزء آخر من إيصال المشاعر، لأنهم تحديدا الشخصية الرئيسية كان دور جنوني، كان دور ممتاز، كان طول الفيلم والوجه مكشر وطول الفيلم والوجه متوتر، يوصلك كل المشاعر من الشخصية الرئيسية. والشيء تاني طبعا الخراج بحد ذاته، في كثير مشاهد تميل إلى أنها تكون مشاهد رعب موجودة في الفيلم، ولكنها ما نقدرش نقولها رعب، وإنما هي فقط بس أنها تخليك، عرفت، لو أنك استريحت، لو أن التصوير والألوان حتى ما خلتكش تكون مشدود. فالموسيقى والمشاهد هذه اللي تكون رعب، خلينا نقول بين قوسين، تخليك تنفض، عرفت كيف، من مكانك، فهمت كيف. فأكثر من مشهد كان موجود بحيث انه يعزز الشعور هذا، يعزز شعور الرعب، شعور عدم الراحة اللي موجودة على طوال الفيلم. بعتالي ننتقلوا للجانب الكتابي في الفيلم اللي هو مذهل جدا. على طوال الفيلم أنا مركز في جانب الكتابي، وليش الجانب الكتابي كي يعني، هل الفيلم في نص الفيلم تقريبا أو في الأكت الثاني حسيت أن الفيلم فقدني يعني كتابيا، حسيت أنه أوكي وين ماشي أنت. فبالتالي طبعا ليش لازم تكمل فيلم؟ تلقى بالتالي ان الفيلم يغير من التوجه هذا ويوضح هالأشياء على نهايته وينتهي بنهاية أسطورية جدا. الفيلم كإخراج قدر يوصل كل المشاعر هذه، ولكن الكتابة اللي تحتها جدا جدا ممتازة. لو انك انضرت خلف الإخراج، وتقريبا لما تشوف الفيلم كامل راح تقدر تفهم الفكرة اللي من الفيلم وليش الفيلم داير مصنوع بالطريقة هذه يعني، والفكرة اللي حاول يوصلها. في كثير كلمات خلينا نسموها مقولات تنعكس في الفيلم بشكل جميل جدا. مقولات سواء تنقال بسبب من شخصية في بداية الفيلم، أو تقال من شخصية في نص الفيلم وتعكس في نهاية الفيلم بطريقة جميلة جدا. يعني الفيلم طواله كنت منبهر. في البداية كنت منبهر من الإخراج، من طريقة عرض الفيلم للقصة. بعدها خشينا في الجانب الكتابي، وكيف أن الجانب الكتابي كان ممتاز. ونهاية الفيلم قعدت فقط منبهر جدا. من أفضل الأفلام اللي شفتها من فترة طويلة. فيلم ممتاز جدا. السبب الوحيد اللي ممكن نقول ليش تكره الفيلم هو طريقة عرضه، هو إنجازه خلينا نقول، لأن مفيش سبب تاني. إنه هو الفيلم يتلخص في أسلوب العرض، يعني المشابهة الكبيرة هذه لأسلوب الرعب اللي راح يحسسك إنك تشوف فيلم رعب، ولكن في نفس الوقت تحس إنك ضايع لأن الفيلم مش رعب. فهذا هو ممكن الشيء الوحيد اللي ممكن في كلام عليه كشكل سلبي على الفيلم يعني. أما من ناحية الكتابة والعرض المتقن لكل الأشياء هذه اللي في الفيلم، وطبعا أيضا الشيء المكدس أو التكديس للمعلومات اللي موجود في الخلفية، موجود في الفيلم على طوال الفيلم. كثير أشياء ما تقالش أو ما يقولوهاش ليك عن الشخصية الرئيسية، ولكن لو شفت الخلفية، لو شفت الأماكن التصوير، لو شفت الشخصيات اللي حول الشخصية، شو الحوارات المقصود من الحوارات، راح تقدر تفهم ليش الشخصية في الموقف هذا، ليش هي عايشة بالطريقة هذه، ومن وين يجي الضغط النفسي تحديدا. فيا فشيء مذهل جدا. يا هذا أحد الأفلام اللي لازم تعيش تجربتها، لأن نادر تعيش تجربة زي هذه يعني. ممكن فيلم الجوكر كان فيه نفس الشعور، يعني عدم الراحة لما تشوفه، ولكن هذا الفيلم حسيته أكبر يعني من الناحية هذه، إنه درامي أكتر من الجوكر. تمام، هذا كان بلاك سوان. تمام، تو ننتقل للفيلم اللي بعده واللي هو فيلم كونان الـ21. أنا نشوف أفلام كونان من طبعا مشاهدتي لكونان كامل اللي هي من فترة طويلة يعني، فكل فيلم لما ينزل نشوفه. لكن آخر ثلاثة أفلام اللي هم الفيلم 21 و22 و23 ما شفتهمش. فالفيلم 21 شفته مؤخرا يعني، والفيلم ما كانش، عرفت، كونان من نوع الأعمال اللي عندي معها علاقة عاطفية بشكل كبير جدا، بحيث انه من اول أعمال الانمي، تقريبا اول انمي شفته مترجم، فتاريخي معه طويل. لما نتكلم على كونان راح نتكلم على الشخصيات، راح نتكلم على طريقة الكتابة، كيف ان كونان تعلقت معه من هذه النواحي. ولكن لو بنتكلم على الفيلم هذا، فالفيلم هذا ما فيش شيء فني يعني الفيلم هذا مجرد براند ترويجي مستمر لكونان اللي هو الافلام. الانمي حتى هو جزء منه كبير براند ترويجي او خلينا نقول طريقة بيع للبراند اللي هو كونان يعني. والشيء هذا واضح جدا، ما فيش داعي اني نتكلم عليه. لكن الفيلم لو انك تهتم بكونان، فالفيلم فقط بيقدم لك فان سيرفس. لو انك فان لكونان، هيكون في فان سيرفس لكونان، شخصيات راح تشوف اكثر من شخصية، احداث كذا بسيطة جدا، بعض المشاهد المتكررة اللي هي المشاهد الخطيرة بين قوسين اللي تصير للشخصيات على اساس انهم على محك الموت وما شابه، وكيف يطلعوا منها، والمشاهد الكول هذه اللي تطلع من المشاهد هذه. هذا هو تقريبا الفيلم بشكل عام. في جزئية الكاروتا أو الرياضة هذه اللي في الفيلم، اللي هي نعرفها من قبل يعني، في انمي كامل يتكلم عليها اللي هو تشيهايا فورو، يتكلم على الكاروتا والرياضة هذه. فالكاروتا في الفيلم كانت نوعا ما سطحية يعني، ما كانش فيها تعمق في كبير، غير طبعا الشخصية اللي جابوها في الفيلم اللي هي شخصية تقريبا كانون، موجودة في المانجا موجودة في الانمي وعندها ارك يعني. فالشخصية كانت فقط البناء لها تقريبا كان في الفيلم، و يا نوعا ما كويس، نوعا ما كويس يعني كشخصية بيصير لها أحداث في المستقبل. فيا ففيلم عادي جدا من كونان يعني، فيش داعي اني نزيد كلام عليه. تمام، ننتقل تو للمسلسلات، وهو مسلسل واحد فعلا شفته اللي هو المسلسل اللي تكلمت عليه في الحلقة اللي فاتت، تابو. تابو شفت آخر 3 حلقات اللي هم كانوا نهاية الآرك اللي بداه الموسم الأول وانتهى المسلسل بال3 حلقات هذه. تابو ما هوش عمل ممتاز زي ما قلت، أفضل شيء ديره وعمل جيد يعني، بسبب بعض المشاهد التمثيلية الكويسة والآرك اللي صار بصفة عامة، هذا في بعض اللمسات الجميلة فيه. نهاية عتيادية جدا، النهاية المفتوحة اللي انتهت عنها الموسم هو فقط كمقولة اللي يقولها المخرج زي ما نقوله، هل تريد موسم ثاني يعني، هل العمل بينجح بس نحن نديره موسم ثاني أو لا، فما خلاها مفتوحة هيك. وعلى ما يبدو أنه خلاص ماشي في موسم ثاني، مات العمل. فيا هذا كان تابو. تمام، ننتقل تولي إلى الثقيل، والعمل اللي شفت أول حلقة من 5 سنوات، بديت الموسم الثالث منه أو البارت الثالث من 2 سنين، وعشت معاه تقريبا مغامرة عجيبة. المغامرة هذه تلخصت في أن العمل دائما كان يرفضني كمشاهد متفتح ونحس بالملل خلال مشاهدته. العمل هذا هو جوجو، أو الاسم الكامل جوجو نو كيميونا بوكن، جوجو نو بازارد ادفنشر، أو جوجوز بازارد ادفنشر أيا كانت تسمي فيه. هو عمل مشهور نقدر نقول حاليا، لأن أنا لما تعرفت عليه كان قبل 5 سنوات وما كانش العمل مشهور وقتها، كان في ناس يتكلموا عليه لكن ما كانش عنده صدى تقريبا هنا في الجانب في المنطقة العربية، ما كانش عنده صدى يعني، كان من الأعمال المظلومة بين قوسين يعني. فسمعت عليه، شفت الموسم الأول، استمتعت بأول حلقة نتذكر، كملته، وصلت تقريبا لي مش عارف نص الموسم الأول، اللي هو الموسم الأول هو طبعا في تقسيمات في جوجو اللي هو البارت والموسم. البارت هو المانجا عبارة عن بارتات، كل بارت قصة. الانمي الموسم الأول فيه بارتين، فالموسم الأول أنا شفت تقريبا بدايته لين نصف البارت الأول اللي هو ربع البارت، ربع الموسم الأول. شفت اللي هو 7 حلقات تقريبا وحسيت بالملل، حسيت ان العمل ممل. وطبعا وقتها انا نفسي القديمة قالت ان اوكي ما فيش داعي نشوفه لانه فقط ممل، فهمت كيف، وخليته ومشيت. ومع السنوات طبعا شعبية جوجو تفجرت تقريبا في 2019، كان طلعت الميمز بشكل ضخم جدا على العمل بشكل او باخر، العمل ولا مشهور فجأة كل شخص يعرفه. أنا شخصيا رجعت له قبل ما يتفجر، رجعت له مش عارف أنت رجعت له تقريبا 4 سنوات، رجعت شفت الموسم الأول كملته، معني طولت فيه جدا يعني، كنت نشوف 2-3 حلقات في كل شهر أو كل 3 أسابيع، فاختبرني فترة طويلة، لكن كملته. وفي شيء تأخر جدا في معرفته، وهذا هو الشيء الجوهري عن جوجو اللي هو المانجا. أي شخص يتكلم عن جوجو لازم يتكلم عن المانجا، مستحيل تذكر جوجو الانمي فقط، مستحيل، لأن جوجو الانمي ليس عمل فني منفرد. تمام، علاش؟ لأن جوجو الانمي مبني على جوجو المانجا 100%. تمام، كيف تشرح الشيء هذا؟ تشرح الشيء هذا أن مانجا جوجو هي مانجا عتيقة، هي مانجا بدت في 86، أول بارت نزل في 86 نهايتها، واستمر تقريبا سنة، وبعدين نزل البارت اللي بعده والبارت اللي بعده والبارت اللي بعده، تقريبا المانجا حاليا واصلة في البارت الثامن. والمانجا هي تعتبر من أوائل المانجات اللي تقدم أسلوب شونين، أو خلينا نقول بطل شونين، يعني الأسلوب ممكن مختلف عن شونين لكن البطل هو شونين، البطل هو شاب. وطبعا مع تقدم المانجا يختلف يولي المانجا سنن، بس في بدايتها كانت شونن. ف انك تشوف مانجا شونن تقتبس بعد كل هذه السنوات الى انمي، ويجي اي شخص ينصحك بجوجو يقول لك شوفه انمي مختلف، هذه مش المقولة اللي تقولها. اللي تقولها انه شوفه راهو يقتبس مانجا عتيقة، راهو يقتبس مانجا غيرت جدا في المجال. مانجا هي من اساسات المجال، مانجا هي اكبر، او خلينا نقول واحدة من اكبر المانجات في العالم. في اليابان ضخمة جدا، يعني المانجا هذه غيرت في أعمال جدا كثير. لو مش نص الصناعة تتكلم عن جوجو، نص الصناعة واخدة من جوجو، تمام؟ يعني انت تتكلم شيء ضخم جدا، تمام؟ لما تتكلم عن الانمي، لو انت مربطاش بالمانجا، الانمي فعليا صعب جدا تبرر له هالأشياء. يعني بداية الانمي الموسم الأول يقتبس في عمل من التسعينات، او خلينا نقول من الثمانينات، تمام، بالاسلوب اللي كان موجود وقتها، تمام. فانت بتتكلم انك لازم تحط في راسك قبل ما تخش الموسم الاول من جوجو انك بتشوف عمل من الثمانينات ككتابه وكسيناريو تحديدا، كسيناريو تحديدا. يعني انت بتشوف شيء وقتها كانت شيء ثوري، لكن حاليا هو شيء في 50 شخص داره، فصعب جدا تستمتع في عمل قاعد يقول لك في اشياء انت اوريدي شفتها، قاعد يعطيك في سيناريوهات انت اوريدي مريت فيها. بدات البارت الاول هو يعتبر اضعف بارت تقريبا، الا من الناحيه الكلاسيكيه، يعني هو اكثر بار كلاسيكي في العمل يعني. وفعليا انت تقدر تفوته وتشوف مثلا تخش البارت الثالث مباشره، لكن خلينا نتكلم اول لو شخص كنت بتمر على جوجو كامل. البارت الاول هو هم بارت، والبارت الاول اضعف بارت مقارنة يعني بالبارتات الثانية من ناحية العصرية، خلينا نسمها، أو شنو مدى تقبله في الوقت الحالي، لأن السيناريوهات متاعها خلينا نقول سيناريوهات، ما بيش نقول الكتابة، لأن الكتابة فيها البشياء، وفي جوجو فيها البشياء مبتكرة والبشياء مختلفة، لكن السيناريو في البارت الأول والثاني وحتى أغلب الثالث كانت اعتيادية جدا، تمام. ليش؟ لأن أنت شفت أنت أوريدي شفت الناس اللي طلعوا من جوجو، الناس اللي داروا أعمال بسبب جوجو أو أخذوا من جوجو الكثير. فعمل بسيناريوهات قديمة زي هذه كيف تتوقع منه ينجح في الوقت الحالي؟ صعب جدا، تمام. فلهذا البورت الأول ما كانش عنده جمهور غير الناس اللي يعرفوا المانجا، يعني المانجا جمهورها كبير أوريدي، انعكاس المانجا خلى الانمي شهرة تقريبا البارت الاول، وكيف انه هو كان مخلص جدا للمانجا في كثير اشياء ممكن غير، ولكن تغييرات كانت فقط من اجل اسباب واضحة، يعني ما كانش فيه تغييرات جذرية ابدا في جوجو. جوجو ممكن هو اكتر اقتباس نقدر نقول عليه انه هو اقتباس مخلص للمانجا، تمام. لان لو انك تتعريفك الاقتباس ممتاز هو اقتباس مخلص، فهذا هو أفضل اقتباس راح تشوفه، لكن برأيي هو أخلص اقتباس أو أكثر اقتباس مطابق للعمل اللي جاي منه أو للشيء المقتبس منه، وهذا خلى الانمي محبوب جدا من قبل عشاق المانجا اللي هو الإخلاص اللي موجود في الاقتباس. من ناحية أخرى أنا ما نعرفش المانجا وما نعرفش تاريخ المانجا، فخشيت على الانمي وفي البداية ما كانش عندي مفهوم واضح ليش العمل سيء او ليش ممل تحديدا. ومع مرور السنوات طبعا عرفت المانجا، واول شيء عرفته لما قريت عن مانجا جوجو، اول شيء خبطت في راسي اوكي هذا ليش العمل عتيق لهذه الدرجه، اوكي. ف الشيء العتيق جدا في السيناريوهات اللي فيه البارت الاول والبارت الثاني حتى هو يعني كل ما السيناريو يقدم كل ما يسهل انك تتنبأ فيه، فهمت كيف؟ فلهذا السيناريو لازم يكون لو مش مفاجئ يكون غير متوقع، يعني ما تحسش انك انت من نص العمل انت عارف شو بيصير في النهاية، فهمت كيف؟ لازم يكون في شعور الغموض هذا اللي يخليك متشوق بس تشوف العمل، فهمت كيف؟ مجرد ما يتنحى شعور الغموض هذا فقط انت تبدأ تستمتع بعناصر قدامك. العناصر هذه في جوجو ليست بالثقل اللي يخليني نكمل بشغف، يعني اني بنشوف مزيد مزيد من هذا الشيء. هذا الشيء طبعا مش بالنسبة لي يعني شخصيا، في ناس كثير جدا استمتعوا بالعمل على الرغم من البساطة اللي موجودة في سيناريوهات، التوقع الزايد للأسلوب اللي رح يمشي به، الحوارات بين قوسين. شيء تاني اللي في جوجو العتيق هو الحوارات اللي هي فيها تميز، لكن تميزها عتيق جدا. تمام. في طريقتين نتكلم عن جوجو، يا اما نقدر نتكلم كي ونقول ان العمل عتيق جدا، او اني نرجع لوقت نزول المانجا ونقول بان العمل مبتكر جدا او العمل مختلف جدا من جميع النواحي. تمام. لكن هو فعليا مش من جميع النواحي. ليش؟ لان الزمن قدر يقسم جوجو الى قطعتين. تمام. القطعة الاولى هي السيناريوهات والحوارات وبعض الاساليب القديمة جدا في العرض اللي موجودة فيه. تمام. الجانب الثاني هو الجانب الفني في جوجو، من تصاميم شخصيات، من عرض للشخصيات، يعني كيف الشخصيات تتصرف، كيف الشخصيات تتحرك، القتالات، الجمل المتكررة اللي بالانجليزي اللي الميمز، محتوى مثري للميمز، كثير أشياء عجيبة تصير في جوجو. هذا هو الجانب الفني اللي في جوجو اللي ما يموتش. تمام. اللي مهما شفت جوجو في أي سنة راح تقدر الشيء. القدم والمحتوى الفني مندمجين مع بعض. تمام. مفيش، ما تقدرش تفرق بيناتهم، فهمت كيف؟ يعني قطعة واحدة، وهذا الشيء اللي خلى جوجو جوجو لما نزل. لكن حاليا لما تجي تشوفه يا أما تميل لجانب الفني يا أما تميل لجانب القدم. لو أنك ملت لجانب القدم حتكره العمل وحتحس العمل ممل، لو أنك ملت لجانب الفني اللي فيه أو حاولت أنك تركز في الأمور الفنية حتقدر تستمتع بيه أكثر وتقدر أكثر. فهذا هو تلخيصي للمفارقة الموجودة في جوجو، اللي هو العمر اللي المانجا والإنمي الحديث. لو أن الإنمي نزل قديما هنا بتكون المعادلة سهلة جدا، إن الإنمي قديم وتقدرش تحكم عليه بالموازين الحالية وانتهى النقاش. لكن لأن الإنمي نزل حاليا والإنمي ما حطش أي مجهود في إنه يغير في المانجا، لأن هذا الشيء عارف الإنمي إنها مخاطرة صعب جدا إنك تأخذها. لأنك لو إنك قررت إنك بتغير فأنت هنا لازم تحط شيء مناسب لإسم جوجو. وأنا على الرغم إني مش شايف البارتات الأخيرة من جوجو، ولكن هذا هو بيكون مصدرك، هذا هو بيكون الشيء اللي بتاخد منه، ولازم الشيء اللي انت بتديره بيكون منافس لي الشيء هذا اللي هو البارت الثامن او البارت السابع، يعني الاشياء الحديثه من جوجو. لازم الشيء اللي بتديره بيكون في قد الاشياء هذه من ناحيه السيناريو، لو انك انت بتدير سيناريو جديد. يعني طبعا ما نعرفش كيف جوجو استمر، ولكن انا واثق جدا ان جوجو ما استمرش بالسيناريوهات اللي كانت في الاول والثاني والثالث لأنها عتيقة جدا حاليا. فأكيد جوجو استخدم أسلوب مختلف في عرض القصة في المستقبل، أو سيناريوهات تحت قوسين مختلفة. فالإنمي اختار أنه يمشي في الجانب المسالم ويقدم البارت الأول والبارت الثاني على عجلة زي ما يقولوا، اللي هو دارهم في موسم واحد، وبعدين ينتقل للبارت الثالث اللي هو تقريبا أكبر بارت في جوجو وأكثر بارت محبوب تقريبا. والعمل مخداش تفجير، مخداش جمهور جديد بالنسبة للبارت الأول والثاني، مخداش جمهور جديد أبدا إلا طبعا قلة يعني. فالبارت الثالث هو اللي جذب الجمهور الجديد، والبارت الثالث كلام عليه أطول، لكن خلينا نقول هو البارت الأول والبارت الثاني على نفس المسيرة على نفس الأسلوب. طبعا البارت الأول قصته تميل أكثر أنها تكون رواية أو أنها تكون مقتبسة من الرواية، وهذا الشيء اللي يميز المؤلف أراكي أنه ياخذ في الروايات اللي قرأها والأشياء الخيالية اللي هي تعتبر أوروبية في الغالب ويحولها إلى مانجا، والمانجا هذه تقتبس كثير أشياء من أوروبا. طبعا أراكي معروف أنه يقتبس أشياء كثيرة جدا من العالم ليس فقط أوروبا، يتكلم عليه يعني البارت الثالث كله في إيجبت، كله في مصر. انت بتتكلم المؤلف هذا ياخذ من كل بقاع العالم. جوجو معروف جدا انه كل موسم موجود في مكان او يتقل من مكان الى مكان، والبحر المحيط الهادي والمحيط الاطلسي والامريكا واليابان، فانتقال من مكان الى مكان. فجوجو كتابيا مليء بالاشياء اللي زيك، مليء بالاشياء اللي تخليك تفكر قديش الكاتب هذا بحث، او قديش الكاتب هذا حاول يحط في قصته. وهذه احد القيم اللي موجوده في جوجو. ولما نفكر فيها من ناحية هذه، جوجو مليء بالاشياء اللي تميزه عن باقي الاعمال، اللي بسيطه ممكن تكون لكن مع بعضها تكون اشياء كثيره جدا. فهمت كيف؟ الشخصيات ممكن تكون اهم العناصر اللي الكتابيه المميزه في جوجو، مع على الرغم مر السنوات هذه كلها، يعني الشخصيات ما زالت هي بالاسلوب متاعها، الحوارات متاعها زالت بارزه، تحديدا الشخصيه الاقوى ممكن في جوجو اللي هي شخصيه البطل في الجزء الثالث جوتارو، اللي هو يعتبر واحد من ابرز الشخصيات المميزه ممكن في المانجا يعني بصفه عامه. اتوقع نوع الشخصيه هذه اقتبس من كثير من الشخصيات المشابهه جدا اللي مرت علينا، فممكن تحسها كقديمه كهيكل، ولكنها فعلا من احد من افضل الشخصيات الموجوده. عندك في الجزء اللي قبله اللي هو جوزيف جوستا، الشخصيه دي ايضا مميزه يعني كعناصر، وهذه ممكن شيء اللي تميز جوجو كتابيا. خلينا نقول الشخصيات الجانبيه ايضا فيها بعض المزايا المميزه، نوع الكوميديا ايضا في جوجو في الغالب جيدة، في الغالب جيدة يعني. لو استثنينا بعض اللقطات اللي اللقطات ميمز فقط، ولكن أغلب الكوميديا جيدة في جوجو، والغرابة هي اللي تخليك تضحك في جوجو غالبا يعني، والغرابة هي نوع الكوميديا المنتشر يعني، البزر الشيء العجيب اللي قاعد يصير قدامك، والجوانب هذه اللي تحيي جوجو ككيان أو كهوية فنية، الكوميديا، الشخصيات، الأجواء هذه، الحاجات الغريبة اللي تصير، كون جوجو على الرغم من الثيم اللي هو يعتبر مشابه جدا لثيم سيف النار من ناحية الرسومات، اللي كان misleading أو مشتت جدا، غير دال على هوية العمل يعني. لما تشوف انت تصميم الشخصيات حساب العمل، بتخش تشوف سيف النار، وتخش احد اعمال السبعينات او الثمانينات اللي تشابه، فهمت كيف؟ الشخصية البطولية بين الخير والشر وما شابه، اللي هي قدمها هو فعلا في البارت الاول، ولكن مع البارت الثاني والثالث تحديدا تتغير الهوية وتتغير الواحد، واتوقع مع البارت الرابع الامور حتتغير اكتر. طبعا انا شفت البارت الاول والثاني والثالث، فانا مش نتكلم عليهم فقط. البارت الرابع على وشك اني نشوفه، واتوقع انه بيعطيني تجربه افضل حتى من الثالث، لان جوجو مشكلتي الوحيده معاه هي السيناريوهات والقدم، فكل ما تحدث الثيم هذا الفني كل ما حنستمتع فيه يعني، القيمه الفنيه حتستمر، وفي نفس الوقت اللي بيتغير هو السيناريوهات والحوارات اللي دير أبغريد شوية وبتصير أفضل. فهي من ناحية أخرى جوجو البارت الثالث فعلا كان جوجو مختلف، فهمت كيف؟ يعني أنا من البارت الأول والثاني كانت عندي نظرة سلبية لجوجو، وكنت نشوف جوجو أقل جدا من يكون بهذه الصخب وبهذه المعرفة عند الناس، وفعلا كان يعني قرار سليم يعني. انا ما تخيلت جوجو مشهور ببارت اول وثاني فقط، لولا البارت الثالث لما كانش فيه ضجة على جوجو، لان البارت الثالث فعليا هو اللي صنع هوية جديدة تقدر تقول، بانه هو دمر كل اللي بناه في الاول والثاني نسبيا يعني، ونحى كل الموازين القوة من الناحية الكتابية يعني، ومعاش فيه اي منطق. البارت الأول والثاني كان في منطق نوعا ما في موازين القوى، البارت الثالث ماش فيه معادلة موازين القوة تدمرت بشكل كامل، لأن اللي صار إنه كان في إدخال لنوع جديد من القوة واللي هو الأشهر واللي جوزو معروف به اللي هو ستاند. وستاند كان هو ببساطة الأسلوب الجديد، والأسلوب ستاند ما فيش شيء موازين القوة، يعني كل ستاند ممكن يهزم أي ستاند تاني بناء عليه رغبة الكاتب. فهمت كيف؟ ما فيش فعليا موازين. يعني ما تقدرش تقول إن مثلا الشخصية هذه تقدر توزع الشخصية هذه لأن الشخصية هذه فازت على الشخصية هذه، أو لأن الحدث هذا صار، أو لأن الشيء هذا صار، لأن فعليا ما فيش ميزان واضح للقوة في جوجو. وهذا الشيء أكبر شيء يخليه أسوأ نسبيا، خلينا نقول، من الأعمال اللي تنزل تول اللي يكون لها موازين، أو أعمال الشونين خلينا نقول اللي تنزل تول يكون لها موازين واضحة للقوة أو منطقية إلى حد ما. كيف؟ وحيز المنطقية هذا هو اللي يحب الكاتب اللي يكون فيه، يعني بحيث إنه يحس إنه هو لام كل شيء مع بعضه. فالشيء اللي في جوجو يصير، أو اللي صار في 1900 لما نزل البارت الثالث، إنه ما كانش في أي اعتبار لموازين القوة. والشيء اللي كان يصير هو فقط الكاتب في شخصيتين بيقاتلوا، حط سيناريو تمام، والسيناريو هذا خليه مشوق، هذه مهمة الكاتب كانت. ببساطة حط سيناريو خليه مشوق، لازم الشخصية في البداية تصير لها تعرقلات أيا كان نوع التعرقلات، تتفوق عليها، يكون في يوني الهجوم الفاشل من الشخصية ضد الشخصية المنافسة، وفي الأخير يصير القلب هذه، وفي الأخير يحسم النزال. يعني فحسمة النزال هذه هي أهم شيء في جوجو في القتالات تحديدا، لأن هي أبرز شيء وأكثر شيء يعني يطلع بشكل رائع وجميل يعني كي. ولكن رحلة القتال بحد ذاتها ملهاش فنيا قيمة، أو ملهاش تسلسل منطقي يثبتها. فهمت كيف؟ وهذا الشيء يميز جوجو ويعيب جوجو. أنا شفت عيب لنهاية الموسم الثالث من جوجو أو البارت الثالث، لأني لاحظت أن جوجو يقدم أسلوب كتابة مختلف. الكاتب قرر في الجزء هذا اللي هو البارت الثالث أنه يحط موازين لكل قتال على حدة، والموازين هذه هي فقط رغبة الكاتب في إظهار روعة القتال نفسه. فكل قتال يعامله كحالة منفردة، فهمت كيف؟ يعطيه حدث في البداية، أو يعطيه هوك في البداية يشدك، بعتالي تدريجيا تخش القتال، الشخصية هذه تدير حركة، والسيناريو اللي تصير به الأحداث مهوش مبني على مدى منطقية الأحداث هذه، وإنما مبني على مدى روعة الأحداث هذه بالنسبة للكاتب وقتها. فكان يدير الحدث هذا ويتخيله رائع، بعدين يجي الحدث اللي بعده يتخيله أروع، وبالتالي ينهي بالحدث الأروع في القتال، وكل الحدث هذا هو نهاية القتال. فطريقة الكتابة هذه اللي هي تحاول أنها تتفوق على نفسها من ناحية التشويق والروعة باستمرار القتال إلى نهايته، هي اللي موجودة في الجزء الثالث، واللي تظهر بشكل واضح جدا في النصف الثاني منه، أو الموسم الثالث من الأنمي، اللي ينتهي بأكثر قتالات ممتازة في جوجو بنظر الكثيرين، سواء القتال ما قبل الأخير أو القتال الأخير، واللي فيهم الأشياء هذا يوضح بشكل واضح. وأتوقع الكاتب في الجزء هذا ما كانش يعطي أي اهتمام للقتالات السابقة، بمعنى أنه لما كان يركز على قتال واحد يبني له سيناريو، يكون القتالات اللي قبلها ما لهاش أي أهمية في بناء السيناريو هذا. بمعنى لو في الماضي الشخصية استخدمت تقنية معينة أو استخدمت أسلوب معين في القضاء على الشخصية هذه لأنها تمتلك هذا الشيء أو لهذا التفسير أو لهذا التفسير، ما يهمش. لما يجي يبني قتال جديد ما يهمش المعادلة هذه، فهذا الشيء بسبب الثقب في البلات، أو الثقب في الحبكة متاع القصة، لأن الشيء اللي قاعد يصير هو معاكس لشيء صار من قبل، أو الشيء اللي قاعد يصير مش منطقي تماما مع شيء صار في الماضي. فلهذا جوجو ما هوش عمل تركز فيه وتشوف التشابهات اللي تصير هذه، أو إنك تتجاهلها يعني بالنظر إلى الأسلوب الكتابة اللي قاعد يصير هنا، بحيث إن كل قتال هو عبارة عن جزء من جزء واحد خليني أسميه مفصول عن باقي القتالات الثانية. كل قتال على حدة، كل قتال وظروفه، وهذا ممكن يكون أسلوب يعني ممكن الكاتب وقتها ما كانش يدري، ولكن الأسلوب هذا ممكن هو أسلوب جميل جدا إنك تقدم به. لو إنك ضبطته بشكل ممتاز يقدم به قتالات ممتازة، وهذا هو أسلوب الشونين اللي كان منافس لدراغون بول. دراغون بول كان الأسلوب فيه هو كل شخصية عندها مقدار معين من القوة وتقدر تزيدها عن طريق التدريب، تمام؟ والشخصية الرئيسية عندها مثلا هذا المقدار، هاجم الشخصية هذه هزم على هزم لأنه هو يملك مقدار قوة أقل. هوني أصلا تتذكر دراغون بول زد كان فيه هوني العداد متاع القوة اللي يحدد قوة الشخصية عن طريق رقم، فالشيء هذا سهل ميزان القوة في دراغون بول وخلى أن هذه شخصية قوية لازم هذه تتدرب بس توصلها، وصلت لها مرات هي وصلت في مستواها، بعدين أقوى منها، بعدين أقوى منها أكتر، فهمت كيف؟ فواضح جدا الميزان من ناحية دراغون. من ناحية جوجو فالموضوع هذا ما كانش موجود، ما كانش في ميزان واضح للقوة ببساطة، لأن جوجو ماهوش من الأعمال اللي تتبع دراغون بول أو تتبع الأسلوب هذا في الكتابة للقتالات، وإنما تتبع أسلوبها الخاص، واللي هو كما ذكرت يعني أسلوب الكتابة لكل قتال على حدة. يعني كل قتال وشين السيناريو الأمثل إنك تنهي تبدأ وتنهي به يعني بنظر الكاتب. يعني فالأسلوب هذا ميز البارت الثالث، وخلى البارت الثالث عبارة عن قتالات مجموعة في رحلة، فهمت كيف؟ يعني هي عبارة عن رحلة وكل حلقة حلقتين قتال مع شخصية معينة. القتالات هذه كلها تتفاوت في الجودة يعني بنظر، يعني في بعض القتالات اللي لو أنا بنصنفهم طبعا بنصنفهم على مدى الروعة يعني بحكم أن هذا هو الهدف من صناعة القتال اللي هو مدى روعة القتال بالموازين اللي حطها الكاتب يعني للشخصيات. فبتشوف انت مثلا عندك القتال الاخير وافضل قتال، اكيد القتال اللي قبله افضل، الثاني افضل قتال، بعدين عندك تنزل القتالات، وانا نشوف ان نهاية البارت الثالث هو كان افضل قتالات فيه النهاية، وبداية البارت الثالث كان فيه كم قتال جميل، في النصف كان فيه اسوأ القتالات، في اغلب الموسم الثالث يعني الموسم الثالث متفاوت يعني كل قتال، وتقدر تقول في قتالات ممتازه ما تنساهاش، في قتالات اوريدي نسيتها يعني وخلاص. فيا من ناحيه اخرى خلينا نتكلم على الجانب الانتاجي للانمي تحديدا، اللي هو الجانب اللي كثير ناس تمدح فيه بشكل كبير، تحديدا البارت الثالث اللي سمعت عليه مدح كبير جدا. وفعليا ما فيش فعليا قيمه ما فوق القيمه الموجوده في المانجا، يعني اللي شفته في الانمي ان فوق الاخلاص في اتباع المانجا، في ايضا عرفت فريمات ماخوذه من المانجا حرفيا، حتى لما نشوف الفريم في الانمي نقول هذا الفريم ماخوذ اكيد من بانل في المانجا، فهمت كيف؟ فلما نمشي نشوف المانجا نكتشف انه صحيح هذا الفريم اصلا كان في المانجا. فحتى من ناحيه الستوري بورد او النظره الفنيه اللي اغلب الانمي كانت ماخوذه من المانجا، ما فيش حاجات مختلفه فعلا. الاخراج ستيل زي ما تسميه يعني ثابت في نمط المانجا، لو المانجا دارت شيء مميز الانمي حيتبعها. ومن ناحيه الانتاجيه ما لاحظتش ايضا في شيء مبهر، يعني اغلب الانمي ثابت انتاجيا، فيه مشاهد جميله جدا، ولكن ما فيش يعني قيمه انتاجيه ضخمه في العمل، وانما في قيمه انتاجيه مستقره، تمام. تصاميم الشخصيات ممكن هي افضل شيء، جوجو معروف اصلا تصاميم الشخصيات جميله جدا، شخصية البطل يعني من أفضل الأسلوب هذا القديم التسعيناتي في رسم الشخصيات جميل جدا. طبعا هذا يعتمد على الشخص، في ناس ما يحبوش تصميم شخصيات لزيك، فيا معنى جوجو باختلاف البارتات يتغير الأسلوب تصميم الشخصيات، يعني كل شوية كل بارت تلقى الاختلاف بينه وبين البارت اللي قبله. الانمي حتى هو مختلف يعني، تقارن الأول مع الثالث في اختلاف في التصاميم. ف بصفة عامة العمل ما شفتش فيه أي قفزات إنتاجية نقدر نذكرها يعني، أو قتالات من ناحية الإنتاجية خلينا نقول مبهرة. كله كان في نفس المستوى تقريبا. لقطات ممكن، لكن بصفة عامة ما فيش فعليا شيء، حتى فيش حتى شيء يبقى في الذاكرة يعني بشكل كبير. الموسم الخامس ممكن هو الموسم اللي فيه أكتر لقطات يعني يجيني يقابل فيها يعني، في كل أماكن ممكن الموسم الخامس كان فيه قيمة إنتاجية أكبر. فتلخيصا لتجربتي مع جوجو، الأنمي كان عبارة عن تكريم للمانجا وللخمسة وثلاثين سنة هذه من الاستمرار والبارت ولا بارت بارت ولا بارت ورحلة أراكي هذه المذهلة جدا في المانجا. والأنمي كان فقط عبارة عن تحية وتكريم للمانجا هذه اللي تعتبر واحدة من أفضل المانجات في تاريخ المانجا وأكثرها تأثيرا. ف خلاف الشيء هذا الانمي ما قدمش اي شيء من عنده، ماهوش شيء منفرد، ماهوش شيء تقدر تحكم عليه كمحتوى منفرد، ولكن كان جيد لكثير من الناس وكان كافي لكثير من الناس انه فقط يقدم تجربة المانجا بشكل متحرك. فجوجو كقصة كأساس كمانجا هو عمل ممتاز، بس كأنمي في رأيي يعني الاقتباس هذا مهوش نوع الاقتباس اللي مفضله. لو انك تقتبس مانجا بعد 20 سنة من صدورها ما تقتبسهاش بنفس الاسلوب بنفس السيناريوهات اللي نزلت فيها، لأنه معروف ان المانجا عتى عليها الزمن يعني، فتحتاج فقط انك تجيب الجواهر اللي فيها او الاشياء اللي ذهبية التي لا تموت مع الوقت، وتحول وتحطها في ثيم مناسب للحقبة الزمنية وللأسلوب الزمني الحاضر. وهذا كان ممكن يكون اقتباس المثالي لجورج بنظري، لكن اللي صار ان الاقتباس كان مخلص، وهذا الاقتباس خلاني نقول ان الانمي جوجو ماهوش ممتاز يعني، انمي جيد جدا بالمجمل يعني بسبب الكور الاساسي للقصة اللي جاية من المانجا، او خلينا نقول المحتوى اللي جاي من المانجا. تمام، تو بنشوف جوجو اللي هو الموسم الرابع وحنتكلم عليه في البودكاست، واتوقع انه بيكون رأي اكتر ايجابية من الاول ومن الثاني وحتى الثالث يعني. فيا اوكي، هذه كانت فقرة المشاهدات، وعلى ما يبدو اني سجلت ساعة لحد الان، هذا كله على جوجو. اوكي اوكي، يستحق جوجو يستحق،
ياري ياري دازي.
اوكي اوكي، خلينا ننتقل تو. اوكي، خليني عندي كم خبر. الخبر الاول هو مانجا بوكو نو هيرو تدخل الارك الاخير، وهذا الخبر يعني نزل مليشي فتره يعني اسبوع ممكن، وهذا الخبر يعزز كلامي عن تغير سياسه تشونين جمب، واتوقع شيء ولا واضح حاليا يعني. هايكيو استمر 8 سنوات فقط، بوكو نو هيرو حاليا أنا ما يبدو انه بينتهي، هو كي بيكون تقريبا ليه 8 سنوات حتى هو، وبينتهي في الثامنة او في التاسعة يعني. ما فيش فعليا اعمال تشونين جمب تستمر لفترة طويلة يعني، ون بيس هو العمل الوحيد تقريبا المستمر من السنوات اللي فاتوا ولي تقريبا 20 سنة واكتر حتى، ف غيره ما فيش فعليا ولا عمل تاني شاد المجلة او يعتبر براند كبير للمجلة يعني. كل الاعمال اللي جت من الفترة اللي فاتت كلها كانت اعمال 5 6 7 8 9 بالكتير سنوات وانتهت. فالمجلة حاليا تعاني، وهذا الشيء اللي خلاها يعني السنة اللي فاتت كانت اكبر سنة اعمال جديدة تخش لتشونين جمب، في كمية ضخمة من الاعمال الجديدة للمجلة خاشة، وشكلهم يأملوا أنهم يستمروا بالأسلوب هذا بحيث أنه أعمال متتالية وتكون كلهم على مدى 10 سنوات تنتهي قبل 10 سنوات. شاف خيار، خيار جيد يعني. كل ما قصرت القصص، كل ما كثرت القصص، فهيكون في خيارات كثيرة يعني للاقتباس من ناحية الانمي يعني. فيا الخبر الثاني، فيلم، في فيلم قادم لجوجيتسو كايسن في الشتاء، وعلى ما يبدو ان الفيلم بيقتبس الفصل صفر، واللي هو شكله على ما يبدو انه بريكول او احداث سابقة للانمي اللي نزل. ويا وبما ان تكلمنا عن جوجيتسو، خلينا ننتقل للفقرة الأخيرة. واليوم بحكم اني اوريدي سجلت ساعة، فالفقرة دي حنأجلها للحلقة الجاية، حنتكلم فيها على انميات الموسم بصفة عامة، وشن الأفضل وشن الأسوأ. وأغلب الانميات حاليا شايف منهم تقريبا 10 حلقات، فما نقدرش نعطي انطباع كامل، لكن تقريبا الصورة واضحة يعني. وندر إيج حيكون أفضل انمي يعني بلا نقاش. فيا هذا كان بودكاست، شكرا على الاستماع، ونلقاك في حلقة أخرى من كروي تسوسا سربتا.